بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتاب النكاح وفي باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. قال أبو داود نعم الشيخ
شفين وضعنا ان شاء الله
تنتهي
ها ان شاء الله تنتهي
قال رحمه الله باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو داود في سننه وفي كتاب النكاح قال باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الرضاع كالنسب ليس بينها فرق، فكما أن النسب يحصل به التحريم فالرضاعة يحصل به التحريم. فإذا رضع طفل من امرأة 5 رضعات وحولين صار ابنا لها كابنها من النسب، وزوجها أبا له، فكل أولادها من هذا الزوج يعتبرون إخوة أشقاء من الرضاع. وإذا كانت تزوجت بزوج قبل هذا فأولادها إخوة له من الأم، أو تزوجت بعد زوجها هذا إذا مات أو طلق فأولادها الزوج الآخر يعتبرون إخوة له من الأم. فإذا تزوج الرجل أو كان معه زوجات فأولاده من الزوجات الأخرى يعتبرون إخوة له من الأب كالنسب. والذي رضع هو الذي يتعلق به التحريم دون إخوانه، الذي يتعلق به التحريم هو الرضاع فقط، ما يتعلق بإخوانه. فلزم لإخوانه أن يتزوجوا من أبناء تلك المرأة أو ذلك الرجل ويعتبرون له، ما يتعلق التحريم بإخوانه وإنما تعلق به، هذه قاعدة. فالرضاعة والرضاعة كالنسب، يقول له أخوة أشقة، أخوة من أم وأخوة من أب، كالنسب ليس بينهما فرق. وليس كل أخوته يتعلقون بذلك الرضاع، لا، إنما الذي يتعلق بالتحريم هو الذي شرب اللبن، الذي شرب اللبن هو الذي يتعلق به التحريم. فكل أبناء تلك المرأة إخوة له، كل أبنائه، لا يقول كما تقول العامة رضع مع فلان أو رضع مع فلانة، يعني إخوان ثانية ليس إخوان، لا، هذا قول العامة. وأما قول الحق أن جميع أبنائها قبل ذلك الولد أو بعد ذلك الولد من هذا الزوج أو من زوج قبله أو من زوج بعده كلهم إخوان، كل أولادها إخوان لهم على العموم، من قبل أو من بعد أو منه. وكل أبناء الرجل، كل أبناء الرجل إخوة له، إذا كان معه زوجة مثلا ورضع من هذه الزوجة، يقول رضع من هذه ويريد أن يتزوج من بنات أخريات، نقول له لا، إخوانه ما رضعت منهم، نقول اللبن للفحم. ورد الصورة من الرضاع هذه الذي يختلف بها الناس، وتجدهم يسألون أي مسألة رسالة، أرضعك النسب، رضع من هذه المرة كالنسب، له أخوة أشقة، له أخوة من أم، له أخوة من أب، اتفق الموضوع. والمتعلق بالتحريم هو الرابع، أما بقية أخوتي ليس لهم تعلق. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم الولادة، والولادة عن النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم عن النسب، هذا ابنها. كذلك ما يتعلق بالأم، أختها خالة له وخالة له من الرضاعة، أخت أبوه من الرضاع، عمته من الرضاع، فكل شيء هو من النسب هو من الرضاع، مثل النسب، ليس بينه قال عن الرضاعة ما يحرم من الولادة، من النسب، اللي يحرم من النسب يحرم من الولادة، تعرف به الرضاعة، هل خالته من الولادة، هذه خالته من الرضاعة، وهذه عمه من الرضاعة، وهذه جدته من الرضاعة، وهذه كذا من الرضاعة، وهذا عمه، وهذا خاله، إلى مثل النسب. زوجة
أخيه من الرضاعة.
زوجة أخيه
الثانية.
زوجته. فليس بينهما تعلق، إلا أنه يحرم أن ينكها، فأيضا محرم له. كالنسب. لأنه ما رضع منها، لكن يعني النسب. فمحرم بالنسب يحرم بالولادة. أي نعم. لأنها زوجة أبيه. وهذه بصريح الآية من النسب، لكن يبقى الأحاديث تدل على أنه كذلك من الرضاعة، وإن كان يعني كبار العلماء عندهم تردد في مسائل الجمع كالصنعاني رحمه الله تعالى وكذلك ابن تيمية رحمه الله من قبل في الجمع بين المرأة وأختها من الرضاعة، والمرأة وعمتها وخالتها من الرضاعة، وهذا أمر راضي ولا تحتاج إلى، الذي يحرم من النسب يحرم من الرضاعة. ورحمه الله تعالى وقف على الآية وأتى بجهات التحريم من النسب ومن الرضاع ومن الصغار، لكنه أقبل الجمع، والله سبحانه وتعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين من النسب، فيحرم من الرضاعة بالحديث، يحرم من الرضاعة بالحديث من الولادة. فكل ما وجد في القرآن تفسره السنة، وطالب العلم لا بد أن يجمع بينهم. إذا ولا يقف عندما يقف هؤلاء القرآنيين، وإنما يكون ديده الدليل. وكلام العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى يشتمل له لا يستدل به. خالته من الرضاع، عمته من الرضاع، أخت جده من الرضاع إلى آخره. فأغفل تلك الرابعة وهي الجمع بين الأختين من نسب، فكذلك إذا كانت تحرم من نسب فتحرم أيضا من الرضاع الأحاديث. والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها من النسب فكذلك تحرم من الرضاع، فهو كسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحمل الولادة. ليس بين الرضاعة والنسب فرق، لأنه من الأحاديث التي وردت في ذلك. وقد وردنا على رسالة الصنعاني رحمه الله في رسالته كشف القناع في حل الجمع بين المرأة أمتها وخالتها من الرضاعة، أورد في هذا الباب حديث شيخي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب بن القعنب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن مالك أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن دينار المكي ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة عن سليمان بن يسار وهو أيضا ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة عن عمر بن الزبير وهو أيضا ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والله أعلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالرضاعة مسائل الرضاعة كمسائل النسب، وليس هناك تعلق إلا بالرضاعة. وقد يسألك سائل يقول رضع عن عفان رضع من فلانة مع ابنتها فلانة وهو يريد البنت الأخرى، فإلى كم هكذا؟ ولم ترد هناك شبه، تقول أرضعته ثلاث رضعات بعد يعني 20 أو 25 سنة، وتقول أرضعته رضعتين أو ثلاث، وقد يعني في وقت آخر تقول رضعته 5 وفي وقت آخر تقول رضعته 10 شهر. مثل هذه الأمور في الرضاعة اجتنابها أولى، المهم أنها رضعته فيكون هنا شبهة. أي نعم. وأيضا المرأة التي لا تلد، رحم الله شيخنا الشيخ أحمد سألتني امرأة أنها أرضعت ولدا وبنتا صغار وهي لم تنجب، ولكنها أرادت الولد، وقالت وقد خرج حليبا، فأفتى الشيخ أحمد رحمه الله تعالى قال إذا أرضعت وحاوى در ثديها حليبا فهم أبناؤها من الرضاعة. أهم شيء الناس يذبحوا حليبا، قد تقول لك كذا في السن أو كذا، إذا وضع على ثديها قد يألبن. نعم الله أعلم.
ثم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأفعل ماذا؟ قال فتنكها. قال أختك؟ قالت نعم. قال وتحبين ذاك؟ قال لست بمخلية بك، وأحب من شرتني في خير أختي. قال فإنها تحل لي. قالت فوالله لك أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة. شك زهير بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قالت نعم. قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في عجلي ما حلت لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها رويبة. فلا تعرضن علي ناتكن ولا أخواتكن.
أورد رحمه الله تعالى حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة قال يا رسول الله هل لك في أختي لأنها تريد أن أختها تشاركها الخير ويتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أختها وهذا من إرادة الخير. ولو أقبل الرجال على التعدل وقبلت المرأة أن تكون الثانية أو الثالثة أو الرابعة لكان في ذلك خير كثير ولكان خير للمجتمع لأن ما يحدث كثيرا من المشاكل التي سببها العناد إما عناد الآباء أو عناد النساء. قد لا تقبل المرأة برجل مزوج وقد لا يقبل الأب بتزويج ابنته لرجل مزوج أو كبير وقد تمتنع البنت لإكمال الدراسة ويفوتها عمرها وتصبح كبيرا لا يرغبها الشباب. وقد أيضا يحصل المنع لعدم مكافأتها في النسب تأتي عليها السنين ولم تتزوج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترون دينه وخلقه فزوجوه إلا فعل تكن فتنة وفساد عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يكن سهلا أن تبقى البيوت البنات ليس سهلا أن يكون البيت عشر أو أكثر أواقي بدون زواج هذا أمر خطير يحدث فساد كبير. إما باجتماع البنات بعضهن مع بعض أو باتخاذ الأخوان والمعاشرة المحرمة لأن هذا الأمر خطير ويجب على المرأة العاقلة أن تقبل ولو تكون رابعة لأن لعالة يعفها أفضل من لا شيء. وإذا أردت أن تنتظر الخية قد لا تجده فإذا كان صاحب دين وكفر ويستطيع على فتح بيت رابع ويستطيع بالقدرة المية والجسمية فيجب عليها أن ترضى وأن تصبر وأن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى لأن في ذلك لها خير كثير. لكن الجمع بين الأختين محرم بالقرآن ولهذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت هل لك بأختي؟ قال من ماذا يعني ماذا تريدين مني لأختي؟ قالت فتنكحها يعني تتزوجها. قال أختك؟ قالت نعم. قال ألا تحبين ذلك؟ قالت ليست موخية لك، ليست موخية بك، يعني ليست أنا الوحيدة معك رجال أخرى، فحب من يشاركني بالخير أختي، وأنا أريد لها زوجا، وما يقول لها زوجا أصلح منك. فأرادت أن تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أخته، فقال وتحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، يعني أني وحيدة أو أنك وحيد، بل هناك مشاركة عنده زوجات. قالت بينت السبب والعلة، قالت أحب من شاركني في خير أختي. كذلك المرأة يجب عليها أن تهتم بأخواتها المسلمات وأن تهب لهن الخير، لكن النساء فيها غريبة، تلك الغريبة هي الغيرة، بل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد ينكر ذلك، لكن لو نظرت إلى فناء الدنيا وزوالها وأنها لا تعيش، قد لا تعيش ساعة ولا ساعتين، بل ولا أقل ولا أكثر من ذلك، فلو تجردت من هذه الدنيا وما فيها من نعيم زائد وأشركت أختها معها في زوجها لكان ذلك أفضل ولأجر عظيم. قالت وأحب من شاركني في خير أختي، قال فإنها لا تحل لي، يعني بالكتاب بالقرآن الوحي، لأن أختك الله سبحانه وتعالى حرم الجمع بين الأختين. قالت والله ألا هنا السبب الذي أحبت أن تشرك أختها، لأنها عرفت أن الزوج أن أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن زوجه، يبحث زوجه. قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب ذرة أو ذرة شك زهير بنت أبي سلمة. قالت سلمة أم سلمة زوجته هند بنت أمية رضي الله عنها يرحمك الله. قالت نعم. قال أنا والله أنا والله لو لم تكن ربيب هجري، يعني أنه متزوج بأمها تحرم عليه بالربيبة، لو لم تكن فقط أنها ربيبتي لا تنفع علة أخرى أيضا تشير مع ذلك. قال حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي يعني أبو سلمة أخوه من الرضاعة. من أرضعتهم؟ ثويبة مولاة لأبي لهب، أرضعت الرسول وأرضعت أبو سلمة، فبنت أبي سلمة بنت أخي من الرضاعة، فلا تحرم كالنسب، بنت الأخ تحرم من النسب فكذلك بنت الأخ من الرضاعة تحرم. كل ما يتعلق بالنسب يتعلق بالرضاعة، ليس بينهما فرق. لهذه الأحاديث، وهذا هو الشاهد للباب الذي أورد فيه رحمه تعالى في الحديث، قال أرضعتني أباء وأباء ثويبة فلا وأباء ثويبة، يعني هي ابنة أخي من الرضاعة، ثم ذكر فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن محمد النفيل وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال أخبرنا الزهير بن معاوية ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة. هشام بن عروة بن الزبير أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير وأوته. أخرج أصحاب الكتب الستة عن زينب بنت أم سلمة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين والله أعلم. نعم.
قال حمه الله: باب لبن الفحل. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت أنه قال: تستترين مني وأنا عم؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعت امرأة أخي. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: إنه عمك فليلج عليك.
الله أكبر. كم مثل؟ قال رحمه الله تعالى: باب في لبن الفحل، يعني بيان أن الحرمة تنتهي من قبل الذكر من قبل الرجل. أن الحرم تنتشر من قبل الرجل كما أنها تنتشر من قبل المرأة، لأن الرجل هو السبب في ذلك اللبن، فكذلك الحرم أيضا تنتشر من قبله. كل أولاد وكل أخو عم لذلك المرتضى، كما حدث في هذه القصة أنها وضعت من ذاك الرجل، وذاك الرجل أخو أفلح بن أبي القيس، فهو أخوها من الرضاع، وأفلح أخوه فهو عمها من الرضاع، فهو من الرضاع نحو من نسب. دخل عليها أفلح بن أبي القعيس فاسترت منه عائشة رضي الله عنها، فقالت: تستترين مني أنا عمك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرعن الرجل. قال: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: إنه عمك فليلج عليك، يعني أنه محرم لك، يعني أنه عمك من النبي، وهو لبن الفحل. والرجل اسمه فحلا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل فحل يمذي، وكل فحل يمذي فحولته ورجولته، ولهذا قال لبن الفحل، لأن الفحل هو المتسبب في اللبن. وسمي رحما كفحل الدواب، هو الذي يقرعها وينزو عليها، فكذلك الفحل مع المرأة، فهو فحل واللبن له، وكل يتعلق بالنسب يتعلق بالرضاعة، ليس بينهما فرق. نعم. أورد رحمه الله تعالى الحديث بريق الشيخ محمد ابن كثير العقدي وهو ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا سفيان، سفيان بن عيد المسروق الثوري وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. نعم. كيف؟ هو سبب اللبن، لكن اللبن قد لأن الآن الرجل لو قلنا هو السبب في اللبن، إنما ذكر الانتشار قبله يكفي. إذا نسي المرأة أيضا كذلك تنتشر الحرمة من قبلها، فلو كانت معها أولاد من قبل هل يخرجون من أخوته؟ لا، فهو له من الأم،
يعني أنه بيان، يعني أن الحديث بيان، لأن أيضا الحرمة تنتشر من قبل الرجل كما تنتشر من قبل المرأة. كيف؟ إذا جهب لا بس تعتبر أمه من الرضاعة. أينه الله على كل شيء قدير أولا، وأمر الثاني الطب قد يصيبه وقد يخطئ، والأمر الثاني إذا وضعته على ثديها ودرت له لبنا فهو ابنها.
هل
يسمى
لبن؟
يسمى إنما اللبن له غدد، اللبن له غدد في الثدي وفي حلمة الثدي، عندما يلقمها الطفل ويبدأ بتحريكها تأتي تلك تفرز ذلك الحليب. العلم الله. أين هرمون الحليب؟ العلة في التحريم هو اللبن. العلة في التحريم هو اللبن. نعم. أين؟ حسنت. وصلنا سفيان. قال هشام بن عروة مرة معنا وهو ثقة، هشام بن عروة الزبير ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير ثقة أيضا ثقة، عروة بن الزبير أخذ أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والله أعلم.
قال رحمه الله: باب في رضاعة الكبير. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاون وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها المعنى واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قال حفص وشك ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفق، قال رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. قال حدثنا عبد السلام المطهر قال أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله مسعود رضي الله عنه قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الحظ فيكم. ثم قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال أنشد العظم.
قال رحمه الله تعالى: باب في رضاعة كبير، يعني بيان رضاعة الكبير هل تؤثر أو لا تؤثر، وأن الرضاعة تكون في الحولين، وأنها من المجاعة، يعني أنه لا يستطيع الأكل بنفسه، وإنما يغذيه اللبن. ورضاع كبير لا يؤثر، وفي هذا قصة سالم وستأتي معنا. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في رضاع الكبير، وستأتي معنا في قصة سالم، لكن هذا الحديث وبيانه أن الرضاعة لا تكون إلا في الحولين، وأنها من المجاعة، وأنها ما أنشد العظم، يعني ما بناه، يعني أنه لا زال في طور النمو. أما الكبير فقد انتهى من النمو، الكبير يأكل بنفسه لا ينتظر حليبا من أمه يرضعه. هذه شروط لا توافق الكبير، وهذا بيان على أن رضاع الكبير لا يؤثر، بخلال رضاع الصغير في الحولين قبل أن يفطم، لأنه إذا فطم أكل، فالرضاعة تكون قبل ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعندها رجل قال حفص فشق ذلك على وتغير وجهه وكان يجب على كل ذكر وعلى كل فحل أن يغار على أنثى يجب على كل فحل أن يغار على أنثى ولهذا تغير وجه رسول صلى الله عليه وسلم قالت ما اتفق قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة إنه أخي من الرضاعة فقال صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة لا يكون رضاعة كبيرا وتقولون يا أخي إنما الرضاعة المحرمة المجاعة يعني قبل الفطام أورد رحمه تعالى في هذا الباب أحاديث الحديث الأول من طريق شيخ حفص بن عمر وهو ثقة رجل البخاري وداود والنسائي قال أخبرنا شعبة شعبة الواسطي العتكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة قال حاء وحاء للتحويل من إسناد إلى إسناد آخر ومن طريق إلى طريق أخرى ومن شيخ إلى شيخ آخر قال وحدثنا محمد بن كثير وهبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أنبأنا سفيان سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة من أصحاب الكتب الستة أشعث ابن سليم وهو أشعث بن أبي الشعثاء وهو ثقة من أصحاب الكتب الستة عن أبي أبو الشعثاء جابر بن زيد وهو جابر بن زيد أبو الشعثاء جابر بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مسروق بن الأجدع وهو أيضا ثقة من أصحاب الكتب الستة عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحديث الثاني قال فيه لا رضى إلا ما شد العظم وأنبت اللحم يعني هو الذي يبني العظم واللحم ويكون به قوة بالرضاع لأن اعتماده إنما على حليب أمه أو الحليب الذي يخرج من الأم ولهذا قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لا تسألون وهذا الحبر فيكم يعني عبد الله إلا بن مسعود أورد هذا الحديث أورد هذا الأثر الموقوف عن ابن مسعود من طريق شيخ عبد السلام بن مطهر وهو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود أن سليمان بن المغيرة وهو ثقة لأصحاب الكتب الستة حدثهم عن أبي موسى وأبو موسى الهلالي مقبول أخرج له أبو داود عن أبيه وأبوه مجهول وابن عبد الله بن مسعود أيضا مجهول
إيش قال في يوم الله؟
طيب.
ابن عبد الله بن مسعود مجهول
أي نعم ابن عبد الله بن مسعود مجهول
كان هذا
فاحسن جاء
عند
البيان قبل شوية. أنت البيان
في
الرجاء ليش الجهاد؟ نعم هو لا تملوا شواهد لكن نحن في الناس أي نعم لكن الحوين الحديث أو شواهد وهم باب الحثة إشكال عند شيخ أحمد صحيح؟ أي نعم بشاهدين لكن نحن نقرأ الآن الإسناد والإسناد فيه مجاهيل المجهول الأول أي نعم ابن عبد الله بن مسعود مجهول انا به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والحديث له شاهد وهو موقوف على عبد الله بن مسعود وهو صحيح او حسن وان كان الاقرب يكون حسن بشواهده حسن بشواهده ثم قال رحمه الله تعالى طريقا اخرى لذلك في الحديث يعني اثر بن مسعود من طريق شيخ محمد سليمان الانباري وهو صدوق اخرج له أبو داود قال أخبر وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سليمان سليمان بن المغيرة وهو أيضا ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبي موسى الهلالي مقبول أخرج له أبو داود عن أبيه عن ابن مسعود وأبوه قلنا مجهول وأنا ذكره مرفوعا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال أنشد العظم يعني بناه وكمله
نعم والله أعلم.
قال رحمه الله: باب في من حرم به. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثني يونس عن إيهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة رضي الله عنهما عن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس رضي الله عنه كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بن وليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك: ادعوهم لآبائهم إلى قوله: فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت أهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العلي وهي امرأة أبي حذيفة فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سائل ولدا فكان يأوي معي ومعي أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيه ما قد أجد فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فأرضعته 5 رضعات فكان بمنزلة ولديها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها.
تأمر
بنات أخواتها وبنات إخوتها
إخوانها
نسخة ولا تصحيح هذا شيخ؟
عندكم ايش؟ اخوتها اذا النسخة ايه اخوتها لا بس ما بس نعم اخوانها اخوتها لا بس.
فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات اخواتها وبنات اخوتها ان يرضعن من احبت عائشة ان يرضعها ويدخل عليها وان كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة رضي الله عنها وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يوضع في المهد. وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالمة دون الناس.
هذه القصة قال: باب من حرم به. الضمير يعود على رضاعة شبر الباب الأول. لو قال في الباب الأول: باب في رضاعة الكلب، وهنا قال: باب من حرم. وهناك ذكر في الباب أنه لا يحرم، لكنه ذكر هنا: باب من حرم به، يعني برضاعة الكبير، ورضاعة الكبير لا يحرم. وقصة سالم مولى لأبي حذيفة، ليس مولى له شراه وعتقه أو أودي إليه أو غنمه، وإنما كان مولا لأحد الأنصار، لكن سالم تبناه يعني غواه، كما نقول الآن الرجل الذي يأخذ من البيت إيش يسمونه الملاجئ أو كذا، المهم المكان الذي يوضع فيه أناء السباح، دار الرعاية من مدار الرعاية دار. وهذه دولة المباركة حفظها الله وحفظ ولاة أمرها وهيأ لهم بطانة صالحة وفاها وكفانا سوء الأشرار، ومن أراد بها الشر نسأل الله أن يشغله بنفسه وأن يرد كيده في نفسه. ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وطرقته، فوضعت لهؤلاء إدارة، فمن أخذ منه طفلا وكان قبل الحولين نقول له: زوجتك ترضعه يكون ابنا لك. لكن المشكلة إذا كان قد فارق الحولين، يعني 3 أو 4 أو 5، ليس محرما له وليس محرما لبناته، ومحرما أن يعيش بينه.
فسالم تبناه ابو حذيفه وزوجته سهله، وكان في الجاهليه يدعون ذلك المتبنى باسم من تبناه، كما كان زيد يدعى زيد بن محمد، وكان اذا اتى يرده يعني كابنه، حتى انزل الله سبحانه وتعالى ادعوهم لابائهم، يعني انتم لستم باباء لهم ولكن ارجعوهم لابائهم. انتهى لك تلك الايات السهله رضي الله عنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت اما تعلم من حالي سالم، ويدخل علي وانا فضلا، يعني انها في ثوب مهنتها في البيت، المراه في البيت تكون مع ثياب في ابا البيت، قد تكون رقيقه، قد تكون قصيره، قد تكون يرى عنها يرى رجلها يرى يدها الى اخره، ألك ابنها في البيت. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من قال بأن رضاع الكبير يحرم، واستدل بتلك القصة، ومنهم من قال لا يحرم لأنه كبير، والرضاع كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحولين وما أنشز العظم وفتق اللحم إلى آخره، والرضاعة مجاعة. ومنهم من توسط في ذلك وقال من كان حاله حال سالم، قال من كان حاله حال سالم. لكن الحق واضح، أن رضاع الكبير لا يؤثر، وذلك لأمور. الأمر الأول على أن سالم له قصة خاصة، وهذا الأمر خاص به ليس بغيره، لكن قد يقول قائل الأحكام التشريعية من الله سبحانه وتعالى ليس لها خصوص، يخص أحدا دون أحد. نقول من كان حاله حال سالم فلا بأس، لكن بعد نزول الآية ليس هناك تبني، بعد نزول الآية ليس هناك تبني، وإنما تبني سالما كان قبل الآية. أيوه واضح، ماشي مع الأدلة ومع أقوال العلماء رحمه الله. فكان تبني سالم قبل الآية، فبعد نزول الآية ما هناك تبني. إما ترضعيه، ترضعه تلك المرأة فتحرم عليه ويكون ابنا لها، إلا لا تتبنى، تجعله في المكان، تتركه في المكان الذي وضع له ولي الأمر المكان المناسب له. هذا هو الحق، لا ترضع سبيل مفاسد. لأن بذلك مفاسد، وقد أفتى بذلك شيخ أزهري، وقد أفتى بذلك أزهري قال إذا كان معك زميلة في العمل وفي مكتب واحد فقال ترضعه فيكون ابنا لها في المكتب، ويجوز الجلوس معه، لا يقول له غبار عليك، ترضعه في رضاعها فينا، ليس سهلا غبار. وذلك الاخر الذي قال عندنا هنا برضاع الكبير، ورد ذلك عليه العلماء، وقد رددنا عليه بلسان اسمه ايش، التوضيح التحرير، التوضيح والتحرير، يعني توضيح البيان، وتحرير تحرير المسألة في رضاع كبير وأنه لا يجوز. وقد سئل شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى عن تلك فتوى فتوى ذلك الأزهر فهت وقال إيش؟ قال قصة مضحكة مبكية مضحكة في عجبة والتعجب منه مبكية من ذهاب العلماء إلى ذلك الأمر. فهي تضحك من جانب وتبكي من جانب آخر إلى هذا الحد وصل العلم بذلك الرجل أن يقول ترضعه زميلته في المكتب يعني تخرج ثديا فيجلس يع منه إلى الحد. على كل الأمر خطير ولا يجوز. لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذابت إلى ذلك. أقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذابت إلى ذلك بخلاف بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن ذلك خاصا سالم. وهذا الأمر خاص بسالم والتبني انتهى بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى دعوهم لا داء. ويجب على من أخذ من تلك الملاجئ أو أراد أن يربيه إذا كان صغيرا لا أن يأخذه وترضعه زوجته يكون ابن الله وأخ لأخنه وأخ لأبنائها وبذلك تخرج من العهدة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أحمد بن صالح المصري وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. قال أخبرنا عتبة بن خالد الأزدي صدوق أخرجه البخاري وأبو داود. قال حدثني يونس ويونس عن ابن شهاب قلنا قاعد هو يونس بن يزيد الأيلي والرأي عنه أيلي أنبث فهما أيليان. ويونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عروة قال حدثنا عروة بن الزبير وعروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها والله أعلم. نعم الحديث جاء قال لا تحرر المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فالظاهر أن الرضاعة تكون من الثدي في المص. وأما وضع الحليب سحبه من الثدي ووضعه في تلك الرضاعة التي يرضع منها الطفل فالم عند الله أنه لا يؤثر ذلك. لا بد نمص من الثدي يلقم الثدي لأنه يحس بالأمان وهو في حجر. طيب عند الله. وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تسحب له الحديث وترضعه ومن بعد إلى ذلك قال بأن وضع بري يؤثر قال تحلب له من ثديها ثم ترضعه فيكون ابن لها.
ما اللبن غض النظر عن المص؟
والله يا نرى عن المص عن المص الحليب أولى من وضعه في الرضاع لأنه لا يتبين به الخمس رضاعات لا يتبين به الخمس رضاعات. والخمس الرضاعات قد تكون في مجلس واحد خمس الرضاعات قد تكون في مجلس واحد تضعها في عجلها. لا ما ينفع ما ينفع ما ينفع. اللهم اهدنا من هديت وعافنا من عافيت اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اهدنا واهد بنا
اللهم اغفر لنا ومشايخنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل. تحديد
انا
لا عايز اروح عشان خبره قال انها لا تجزي عن احد بعده. نعم قال انها لا تجزي لاحد بعده. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول ما هناك شرع من الشرائع انزله الله خاص بفلان، لكن من كان حاله حاله فيطبق عليه ذلك. انا سياسه اذا كانت الحاله واحد وخاص هذا بهذا، واذا افترق في القياس يبطل القياس. طيب والله واحد عمره 5 سنوات شوف شوف فا تذكر الله نزل تمام على طول. هذا ابن واخو لاخواني واخو لابنائها جميعا. من اللي رعى؟
لا اخوه
ما لنا ما لنا فيها ان شاء الله قد تزوج. لا نعش من هذه المرأة من لبنها انتهى الموضوع. فهو ابن لها ما في مشكلة. جشع ولا ما تجشع عادي.